بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا، واحدة من أهم المهن الإنسانية التي تفيد المجتمع، تتمتع بدور محوري في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وتعد من المجالات الصحية الأسرع نموا ولا سيما في ظل التقدم العلمي الذي نشهده حاليا، إنها مهنة الصيدلة. نناقش في حلقة اليوم بإذن الله أبرز القيم والمهارات التي ينبغي على الصيدلي أن يتحلى بها، كيف يستثمرها خلال تعامله مع المرضى ليقدم النصائح الصحية ومراجعة الطرق الصحيحة لاستخدام الأدوية وتوضيح آثارها الجانبية، مع استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيم والمهارات وانعكاساتها على بيئة العمل. نرحب بداية بضيوف البرنامج، الأستاذ خالد عمر حمزة الجعلي، أستاذ مساعد وصيدلي أمراض معدية بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم أستاذ خالد.
شرف بك، يعطيك العافية،
حياكم الله ونشرف بكم في هذه الحلقة.
شرف لينا، تسلم،
الله يبارك فيك. كمان نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله أخي الدكتور خالد، وإن شاء الله حلقة ممتعة وجميلة ومهمة حقيقة.
بإذن الله، أكيد هي حلقة مهمة. بداية أبدأ معكم دكتور فؤاد، ارتباط هذه المهنة، مهنة عظيمة، مهنة الصيدلة بالتاريخ الإسلامي.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. يعني نحن عندما نتكلم عن قضية المهن المرتبطة بالإسلام، الإسلام هو دين الزمان والمكان، دين الرحمة، دين الشمولية، دين المعاصرة، ولذلك كل المهن التي يمكن أن تخدم المجتمع الإسلام جاء يغطيها من زوايا مختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه، جهله من جهله. انطلقوا من هذه القاعدة كل المهتمين بقضية الأدوية وأصبحت هذه قاعدة. تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، أيضا أصبحت قاعدة مهمة. الأعجب من هذا، وربما أخي الدكتور خالد هو متخصص في هذا المجال، الأعجب من هذا أني كنت أقرأ في تاريخ الصيدلة وعلم الصيدلة، فوجدت أن علماء المسلمين الأوائل هم من أسبق الناس الذين أسسوا لهذا العلم، بل يقال بأنه في القرن التاسع تحديدا فصل هذا العلم كعلم مستقل من علم الطب نظرا لأهميته، وكان أوائل من فعلوا ذلك هم العلماء المسلمين. وأذكر أيضا أنهم تحدثوا أنه في بدايات القرن التاسع كان هناك، يعني بدأت ما يسمى بالرخص المهنية لقضية الصيادلة، المفتشين الذين يمرون على قضايا الصيدليات. وفي زمن الدولة العباسية أيام الخليفة المعتصم بالله، ذكروا بأنه كان من أوائل من بدأ في قضية الاختبارات ومنح الرخصة للصيدلي، بل كان هناك ما يسمى بالقسم المهني مثل ما يعرف أخي الدكتور خالد القسم، وكان من ضمن ما يذكر في القسم، وهذا شيء عجيب، هو جزء من المنظومة القيمية للصيدلة، جزء من القسم أن يقسم الصيدلي في ذلك الزمان ألا يعطي المريض دواء مرا، وألا يصنع له سما، وألا يدل المرأة على دواء يسقط جنينها، وألا يدل الرجل على دواء يقطع نسله، وأن يغض المحارم، وألا يدلهم على التمائم حتى في الجانب العقدي.
يا الله،
تفاصيل عجيبة عجيبة، كانت هي عبارة عن ميثاق مهني قيمي يجب أن يلتزم به الصيدلي في ذلك الزمان.
هذا هو تاريخنا سبحانه،
وهذا هو التاريخ حقيقي.
نرحب بك مجددا أستاذ خالد، وبداية نتحدث الصيدلي، من هو الصيدلي وأنواع الصيدلة إذا لها أنواع أيضا وأقسام؟
تمام. طيب أول شيء أشكركم على الاستضافة، ويعني أشكرك أخي، ويعني شرفني الوجود اليوم، وبرضو شكرا للقناة على الاستضافة. بالنسبة للصيدلي، يعني لما نتكلم على الصيدلي إحنا يجي على بالنا على طول الدواء، تمام؟ فالصيدلي هو بيكون خبير في الدواء، سواء يعني في معرفة آثاره الجانبية، كيف استخدامه بالطريقة الصحيحة، كيف أخذه، كيف تصنيعه أو تسويقه، يعني كل ما يتعلق بالدواء. هنا يعني مهنة الصيدلة تركز على هذه النقطة. طبعا على بناء على الدواء نتفرع في المجالات. أنت تبغى تتكلم عن إيش تصنيعه، في مثلا المصانع، مثلا التسويق، أو في الشركات مثلا, في صيدليات اللي في المجتمع, اوكي, في برضو الصيدليات اللي داخل المستشفى مثلا, واقسامها المختلفه. في مثلا اقسام تخدم الناس النومين في المستشفى, في ناس تصرف ادويه للمرضى خارج المستشفى, الصيدلي يساهم في التوعيه, في تقديم النصائح عن كيفيه اخذ الدواء.
حتى مهنه الصيدلي هي لها اقسام, نعم, تتوزع حسب.
نعم, يعني يمكن يعني الصيدلي هي صحيح انها هي فرع من الطب, ولكن سبحان الله مجالاتها متنوعه. يعني في صيدلي شغال في المستشفى, في صيدليات مجتمع, وفي في مصنع, في شركه, وكل واحد له دور مختلف. فهم بيجتمعوا كلهم انه تركيزهم على الدواء, لكن ايش كل واحد بيسوي كل يوم, كيف يوم وماشي حسب المجال اللي
طيب اشتغل. ان شاء الله نتعرف على الاسرار والقيم المتعلقه في هذه. نرحب ايضا بالاخوه والاخوات للمشاركه معنا في هذه الحلقه عبر ارقام التواصل التي تظهر لكم تباعا باذن الله, وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي, والذي يقول: برايك ما القيم التي ينبغي على الصيدلي ان يتحلى بها ولماذا؟ لعلنا نبدأ بهذا السؤال حقيقة. صحيح. هو جوهر الحلقة. القيمة الأهم برأيكم دكتور؟
والله أولا أنا أريد أكد أن الدكتور خالد يعني طبعا هو رجل متخصص في 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 كلية الصيدلة, فهو قيمة مضافة جدا في في طرح اليوم. وربما أيضا من باب توجيه بوصلة الحلقة دكتور, نحن نتكلم ربما عن ما الصيدلي الذي بالفعل يقدم الدواء بشكل مباشر للمستفيد, وهذا الذي جميع من خلفنا خلف الشاشة هم بالفعل يتحدثون عن هذا الشخص, وكلنا بحاجة يعني طبعا بحاجة ماسة لهذا الإنسان حقيقة. تدخل الآن الصيدلية أخي مصطفى, أدخل أنا مباشرة مجرد ما تأتي الروشتة من والوصفة من الطبيب, فأنا كوني غير متخصص فما هي بالنسبة لي طلاسم يعني, فما أعرف إيش المقصود بالضبط. أحيانا الطبيب يعطيك بعض المعلومات السريعة, هذا الدواء تستخدمه كذا, لكن يظل الفيصل في القضية والذي يعطيك التفاصيل بكل وضوح ويتحملك ويصبر عليك ويشرح لك بحسب اختلاف ثقافتك, وذلك الرجل الصيدلي. أنا أعتقد أننا أمام منظومة لشخصية مهمة جدا وهو الصيدلي. أول هذه المنظومة القيمية في وجهة نظري وهي قضية الكفاءة العلمية, والكفاءة العلمية تعني باختصار شديد التخصص, والتخصص هنا أيضا ربما والدكتور خالد سيضيف كثير في هذا الجانب, التخصص هنا هو تخصص يعني من الجهات المرموقة, بالاعتمادات المرموقة, بالاجتيازات المرموقة الحقيقية التي نقول بأن هذا الإنسان فعليا متخصص متمكن. هذه قيمة العلم التي دائما نتحدث عنها. أنا لا يمكن أن أزاول أي مهنة وأنا لست متخصصا فيها علميا ومن مصادرها ومن مراجعها. إن كان اليوم مثلا الاعتمادات دولية في يعني وصل هذا العلم في دولة ما إلى أقصى درجاته, فأنا لو كنت شخص أريد أن أعزز قيمة العلم عندي كصيدلي يجب أن أبحث إلى هذا المكان وأينما كان وأحصل على الشهادات المتخصصة في ذلك المكان. فالقيمة الأولى التي أرى أنها مهمة جدا هي قيمة الكفاءة العلمية للممارس للصيدلي.
نعم, حقيقة يعني موضوع مهم جدا نبدأ به, الكفاءة العلمية, وخصوصا إذا ربطت بالمواكبة لهذه المسارات العلمية المتعددة.
نعم, طبعا من ناحية الكفاءة العلمية أو المؤهلات اللي ممكن يحصل عليها الصيدلي بحيث يؤدي عمله بشكل أفضل, يعني مع الوقت صراحة بتزداد أنواع المؤهلات اللي ممكن الشخص يحصل عليها بحيث يؤدي عمله بطريقة أفضل. يعني مثلا يمكن في مجال لو تكلمت عنه يمكن كثير ناس ممكن ما سمعوا عنه أو لسه ما شافوه على حسب فين يتعالجوا قبل كده. يعني مثلا في طبعا في الصيدلة في الدرجات المعروفة اللي هي ماجستير الدكتوراه, وهذه يعني بتتخصص يعني بتساعد الشخص انه يدرس علوم معينة ويسوي مثلا أبحاث فيها, ياخد كورسات. وفي طرق أخرى ما كانت متاحة زمان, زي إيش؟ الآن الأطباء مثلا أغلبهم ما بياخدوا دكتوراه أو ماجستير, لا أغلبهم إيش بيسووا, ياخدوا برامج ريزيدنسي وفيلوشيب اللي هي إقامة وزمالة وبورد. ليش بيسووا كده؟ لأنه هذه البرامج برامج عملية. الوظيفة بما أن أغلبها يعني عملية فمن المنطق التدريب يكون نفسه عملي, لكن ما ينفع تقرأ كتاب 5 سنوات بعدين تدخل على المريض. لا, هنا يعني يمكن قد تتعلم بعض المعلومات لكن ربطها ما حيكون واضح, المهارات نفسها ما حتكون ثقلت. فالأفضل واحد يمكن يعني مدام عمله يعني غير أكاديمي, عمله ممارسة وعلاج مرضى وصحتهم, يفضل يكون تدريبه يعني تدريب يعني عملي. فصار في الصيدلة يعني شيء يعتبر نسبيا جديد وبدأ يزيد. صار في برامج أخيرا ريزيدنسي وفلوشيب.
عجيب.
تمام. يعني أنا من الناس اللي يعني ربنا وفقني وطلعت برا حصلت على هذه البرامج تخصص دقيق أمراض معدية، ولكن الحمد لله في السعودية الآن صار في برامج وطنية ويعني بيتخرج بيعني ريزيدنسي، بدأت برامج عامة، الواحد بيروح يعني في كذا دورة سريرية في مختلف الأقسام، كل مثلا شهر أو كذا أسبوع يغير المكان، وبعدين بدأت تصير في برامج متخصصة يعني زي الأطباء الصيادلة بدأوا يروحوا والله صيدلي أنا تخصصي بتدريب مقنن معتمد في والله القلب ولا مثلا في الأمراض المعدية ولا في مثلا مشاكل الكلى ولا في العناية المركزة ولا في الباطنة ولا فصار في هذه البرامج. طبعا البرامج دي يعني بتأكد يعني أو يعني بتساعد الشخص إنه يمر ب يعني
هل هي مهمة للأشخاص اللي تخرجوا من سنوات مثلا في الصيدلة؟ يقول لك أنا تخرجت من 10 سنوات، هل هي مهمة إنه يكون عنده مواكبة أصلا؟
مضبوط. يعني طبعا الخبرة مرة مهمة، يعني الخبرة قد تغني عن كثير من التدريب، لكن يمكن الأفضل يكون الخبرة دي تبنى على أصلا دراسة صحيحة. يعني ممكن مثلا يجي شخص مثلا يمسك كتاب ويقول أنا حقرأ عن كل الأدوية وأبدأ أعالج المرضى، ممكن يسوي كده وقد يعالج بعض المرضى بشكل صحيح، لكن في تخوف ممكن يغلط أكثر، يمكن يكون طريقة تفكيره ما هي الطريقة المناسبة. فالأفضل واحد إنه يكون أخذ شيء صحيح طيب، وبعدين مع الخبرة يعني يسخن مهاراته أكثر، هذا الأفضل. فيعني ممكن واحد يأخذ خبرة، لكن الخبرة يفضل تكون بعد تدريب مقنن تحت شخص خبير.
متاح البرامج يا دكتور؟
نعم، هي صراحة ما هي كثيرة وفي منافسة شديدة عليها، المقاعد محدودة لكنها زادت يعني كل ما لها بتزيد بصراحة. يعني هذه إن شاء الله هتكون يعني خير للبلد بإذن الله
إن شاء الله،
ويعني يكون في صيادلة بيتابعوا في كل قسم أو مع كل فريق طبي بيساعدوا الفريق الطبي، هم جزء من الفريق وبيساعدوا إنه يقللوا أخطاء الطبية، يعني كيف ممكن الدواء اللي بيستخدم يزودوا فعاليته، يقللوا أثاره الجانبية وتداخلات الأدوية، وحتى يقللوا التكلفة، حتى حفظ المال. يعني في أدوية غالية، في أدوية يعني رخيصة ونفس الفعالية يمكن أحسن، لكن الواحد إذا ما يعني راجعها وكان عنده خبرة يمكن
يعني سبحان الله. الدكتور وهو يتحدث يعني أنا بستشعر أنه في مجموعة من القيم
من كلامه ما شاء الله عليه،
يعني حتى يحسب مقدار أنه تكلفة الدواء والدقة في حساب المكونات والجرعات وغير ذلك.
هذه ستأتينا طبعا ربما في بعض القيم الجانبية، لكن جزاه الله خير الدكتور الآن هو سلط الضوء بشكل مرة ممتاز في قضية التخصصية والمهنية، ونحن ندرك أنه ربما قضية وانت أشرت إليها وهذا يعني من باب أنه يعني نغطي هذه القيمة لأنها مرتبطة بقيمة الكفاءة، قيمة التجديد والمواكبة، يعني أن الإنسان يحدث معلومته يجدد معلومته، هذا في الأخير علم متجدد، هناك أدوية تكتشف بشكل مستمر، هناك أدوية أحيانا قد يظهر مستقبلا بأنه لها آثار جانبية باعتبار بعض الفحوصات الكلينيكية بشكل معين، فيرجعوا مرة ثانية يعني يخففوا من جرعة أو يزودوا من جرعة، وبالتالي مواكبة الصيدلي لهذه القضية أعتقد أنها مهمة جدا، فهذه مرتبطة بهذه. لكن دعني أنا يعني مباشرة أنطلق إلى قيمة أخرى، وربما الدكتور خالد يسعفني بجانب الممارسات فيها. أنا أعتقد بأن هذا الصيدلي له دوائر علاقات مع مجموعة من الناس، مثلا له علاقة مباشرة مع المريض الذي جاء بالوصفة، له علاقة أيضا برئيسه في العمل إن كان ثمة رئيس اللي هو مثلا مشرف على الصيدلية أو مدير المستشفى، أي ما كان المواقع المختلفة اللي ذكرها الدكتور خالد. الآن في التعامل مع هؤلاء جميعا بدءا بأهم شخص نريد أن نتحدث عنه، قضية المستفيد المباشر وهو المريض، أنا أعتقد أن ثمة قيمة في غاية الأهمية وهي قيمة الاحترام. والاحترام هنا له في وجهة نظري صور عديدة وربما تفاصيلها مع الدكتور خالد، لكن من أهمها أن يحترم ثقافات الناس المختلفة. يعني أنا لو دخل علي، لو أنا افترض أن أنا شخص صيدلي ودخل علي رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهذا من المتوقع أنني أشرح له المعلومة وأعيدها 10 مرات حتى ربما يستوعبها مني، ربما يعني أقول له ترى هذه حبة قبل الأكل لا بعد الأكل، لا ترى بعد الفطور لا، مثل ما يعني يعرفون الأخوة المتخصصين. فهنا احترام احترام الناس في طريقة التعامل. أنا لن أفرق بين شخص ذو هيبة ومكانة اجتماعية وشخص آخر ربما لا يظهر عليه ذلك. أنا لن أفرق بين شخص متعلم وغير متعلم. أنا دوري في كشخص أطبق قيمة الاحترام كصيدلي أنني أحترم جميع الثقافات بجميع الأعراف بجميع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. أنا ذاك يمكن أقول أني عززت فيها قيمة اسمها قيمة الاحترام.
لأننا نتحدث عن يعني ممارسات عملية لهذه القيمة قيمة الاحترام يعني من واقع العملي دكتور خالد.
نعم. طيب طبعا قيمة الاحترام جدا قيمة مهمة صراحة، ويمكن الصيدلي من الناس اللي من المهن اللي بيمروا عليه يعني يمكن كل أصناف الناس أو يعني
صحيح.
إيوه، فلازم يكون عنده مهارات التواصل تكون عالية، لازم يحترم الأشخاص ويحاول ينزل لمستواهم. إذا والله يناسبهم الأسلوب الفلاني يروح يحاول بالأسلوب هذا. في ناس يعني يجوا بطرق مختلفة يعني، فمثلا لو جاء واحد يعني مثلا ثقافته ما هي قوية ما يبدأ يستخدم كلمات صعبة أو يعني يتكلم مثلا بالإنجليزي أو يعني يحاول مثلا زي ما قريها في الكتاب يقول له هي، ولو ما فهم خلاص يعني لا، الواحد لازم يتأكد أنه فهم المريض، لأنه الهدف مو اني بس يعني اقول اللي عندي وسويت اللي علي، لا، انا همي في النهايه منفعه الناس.
صحيح.
والمريض ذا كيف اتاكد اني يعني ان شاء الله ما ينضر من الدواء بسبب اني نسيت اقول له حاجه. هذه مره مهمه، لانه مثلا احيانا ايش بيصير انه يعني في اشياء تكون يمكن نشوفها منطقيه لكن قد ما تكون منطقيه عند بعض المرضى.
صحيح.
يعني سمعنا عن مثلا مرضى اخذوا اشكال صيدلانيه معينه بطريقة غلط، يعني مثلا شيء تاخذ مثلا يعني مثلا في العين حطوه في الاذن ولا في يعني شكل صيدلاني يكون في مكان ويروح مكان ثاني بسبب ان الواحد ما احترم ثقافة اللي قدامه، يعني ما حاول يتعرف على فين ممكن يصير فيه اللخبطة واللي ممكن تؤدي لمضاعفات. مثلا يعني عدم التوضيح، يعني احيانا جزء من عدم الاحترام هو عدم التوضيح او عدم يعني انه الواحد يعني انه مع الانشغال يمكن
او
احيانا ممكن احيانا يكون في وقت ولكن يحتاج اخلاص اكثر عشان الواحد يعني يتعب نفسه ويعني يحاول
يفهم
ويميز بين المريض اللي فعلا حالته فيها خطوره، في تدخلات في الادويه، في شيء لازم يوضح للمريض، فلازم هذا يتطلب اهتمام من جد، يعني اهتمام من قلب الواحد مش بس انه
خصوصا انه فعلا انه يقدر ويحترم انه هذا المريض مر مثلا انه دخل الى الطبيب وقد يعني اجرى ممكن فحص مخبري.
أيوة.
ثم رجع الى الطبيب وحدد له العلاج
كثير وكذا الى اخره،
فممكن انه وصل الى مرحله يعني يكون فيها متعب او بحاجه الى،
وخصوصا الصيدليه يمكن هي اخر محطه يمر عليها المريض.
صح.
يعني خلاص هو دحين يعني يمكن مر بيوم جدا سيء وبس يعني بياخذ الدواء ويمشي، ف بتصير يعني حكاوي كثير انه المرضى بيصبوا جام غضبهم على الصيدلي، يعني خلاص هذه اخر محطه اديني ده وخليني امشي.
انا بس بسال سؤال انه هل لازم انه الصيدلي يشرح بالتفصيل يعني ولا لازم انه يقول له مثلا لا انت اقرا الارشادات؟ في
طبعا اقرا الارشادات يعني بصراحه يعني يمكن الورقه اللي تجي مع الادويه يمكن ما هي مصممة بشكل مثالي للمريض بصراحة، لأنه أبسط حاجة دحين لو طلعتوا في الأثار الجانبية للأدوية جرب تقراها يمكن في 100 أثر جانبي، أنت لو ما حتكمل قرايتها وحتوقف الدواء، حتقول ما حاخذ الدواء لو حسوي لي كل هذه المشاكل. فبالعكس نحن نعتمد على الصيدلي إنه هو يعني يشرح إنه إيش المهم، إيش المهم من هذه، إيش الشيء الشائع اللي ممكن يصير، إيش الشيء اللي ممكن ما يكون شائع ولكن لو صار خطير، فالواحد لا يكسل ولا يعني
ويطمن المريض.
يطمن المريض يعني مثلا يعني في مثلا بعض الأدوية مثلا تلون لون الله يكرمكم البول مثلا.
صحيح.
لو نحن ما لو الصيدلي ما وضح إنه ترى لو أخذت الدواء ده احتمال لو إنك البول لونه أحمر إيش حيصير؟ حيدخل حمام الله يكرمكم، يعتقد إنه بيبول دم.
صحيح.
هذه خطيرة وكثير مرضى زي كده خرجوا ما يدروا أخذوا أحد أدوية الدرن مثلا تسوي هذا الشيء، ما حد قال للمريض، خرج وانفجع كده يعني دم وكان في دقيقة أنه ممكن يلون لك البول، هذه زي الصبغة أو حاجة يعني ما هي دم ولا حاجة، طمن. ففي أشياء كده
بسيطة سبحان الله،
سبحان الله.
تأثير كبير.
أيوة بسيطة. وفي أحيانا مثلا يعني بعض المرضى مثلا، هذه من عدم احترام يمكن المريض، في مرضى يكونوا حريصين بزيادة فيكملوا على الدواء حتى لو جاء لهم أثر جانبي.
أيه.
يمكن أشهرها يمكن الله يكرمكم الإسهال مثلا. في مرضى يبدأ يجيهم إسهال أو ألام في البطن ويقول لا أنا عشان أتعافى حكمل. في عدد مو بسيط من الناس يكمل.
صحيح.
المفروض يوضح الصيدلي إنه ترى مثلا المشكلة هذه ترى مثلا لها بدائل مثلا، يعني لو جاك أي أثار جانبية ترى أرجع لنا دينا خبر أسألنا نقول لك إيش البدائل
أو مدة العلاج.
أيوة. لكن أحيانا بيجي الصيدلي للأسف من عدم احترام المرضى، يجي يقول له كمل على الدواء مهما صار لين أنت تخلص الكورس. هذا من عدم احترام المريض. طب افرض صار أثار جانبية، افرض صار شيء، لا المفروض يقول له يعني كمل عليه إلا مثلا لو صار كذا أو كذا أو كذا ذيك الساعة أرجع لي، ويكون حريص عليه ومحترمه ومستعد يديه من وقته عشان
يعني. نعم حقيقة معنا اتصالات نجيب إلى الإخوة. معنا أشرف من السودان، تفضل يا أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التحية لك ولضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
هل الصيدلي يجب أن يكون ويل انفورمد، أي قارئ متابع للجديد؟ لأن كل يوم يكون هناك جديد في الصيدلة، أهمية المتابعة في هذا المجال لأن كل يوم يحصل تجديد. خطورة بيع أدوات التجميل الكوزمتكس التي تترك أثار جانبية وتكون تجارية بحتة، خاصة التي تقشر الجلد.
طيب في سؤال آخر.
أهمية الهدي النبوي الحبة السوداء، أهمية تحديد الجرعة، صدق الله وكذبت بطن أخيك، أهمية التوضيح الكامل للمريض، البسمة توصل المعلومة بيسر وسهولة، خطورة يعني التسويق لدواء معين مقابل عمولة مع أنه يكون هناك دواء أفضل منه وأقل سعرا.
بقي شيء
الأمانة لأن الدواء قد يكون تاريخه منتهي. وجزاكم الله خير.
ما شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. أيضا معنا محمد من السعودية، تفضل يا محمد.
ألو.
إيه تفضل.
محمد أبو حلية معك من الشرقية.
حياك الله أخي محمد.
حبيت أستفسر بس، عندنا في طبعا في أشوف طبقوها في دول أوروبا والظاهر إن في القاهرة طبقوها، بس لماذا ما يطبقونها في السعودية؟ عندنا الدكتور يكون مفروض يعني يكتب الوصفة، يعني ما يكتب الوصفة الطبية، يعني شخص الحالة والوصفة الطبية هو اللي يكتبها الصيدلي، لماذا تكون بالشكل هذا أفضل؟ يعني إن الصيدلي خبير بالأدوية، يعني الدكتور خلاص يجينا محمد مثلاً مشاكله كذا كذا، جانب عنده مثلا مقص في البطن كذا كذا، يكتب الحاله والدكتور والصيدلي يطلق الدواء بدل ما يكون شخص الحاله عشان ما تصير في اخطاء، لان دائما الصيدلي خبرته في الادويه اكثر من الدكتور. ولا ايش رايكم في الامر هذا؟ فحبيت طيب. يعني اوضح لكم في المقصد.
طيب ان شاء الله تسمع الى اجابه من ضيفنا. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل واياكم باذن الله تعالى.
قال تعالى:
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
فالابتلاء سنة كونية قدرية، والمرض من جملة ما يبتلي الله به عباده ليختبر إيمانهم وصبرهم ورضاهم بما قضاه وقدره. والمرض وإن كان في ظاهره شر وبلاء ففيه للمؤمن خير، كما أن العافية له خير. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي طيات المرض من الخير أمور، منها التعبد لله تعالى بعبودية الصبر، إيقاظ العبد من حال الغفلة والبعد عن الله، الزهد في الدنيا والطمع في رحمة الله وجنته، تذكر عظيم نعم الله على العبد، ومنها نعمة العافية، الإقبال على التوبة والندم على ما سبق من المعاصي، تكفير الذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رفع الدرجات في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى، وحتى يدرك المريض الأجر وينتفع بما في طيات مرضه من الخير، فعليه ملازمة الصبر واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى، وحمده على ما قضاه وقدره، ألا يدعو إلا بخير ولا يجيب عن حاله إلا بخير. الإكثار من الدعاء والتضرع مع بذل أسباب الشفاء من أنواع التداوي المباحة. قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يعالجه ويمنع نزوله، ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. أريد أن أقرأ السؤال التفاعلي، والذي يقول: برأيك ما القيم التي ينبغي على الصيدلي أن يتحلى بها ولماذا؟ هناك عدد من المشاركات. الأخت شهيناز تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أهم قيم تجب على الصيدلي أن يتقي الله في المرضى ولا يثقل عليهم فوق هم المرض مرض آخر.
صحيح. نقف عند هذه عيدنا إلى قضية التعامل الحسن والاحترام، وربما شيء بالشيء يذكر بالذي ذكره الأخ أشرف، هناك مجموعة أخرى سيتكلم عنها الدكتور خالد، لكن قضية الابتسامة، والدكتور خالد في ثنايا كلامه ذكر قضية أنه آخر شخص يتعامل معه غالبا المريض من جولته التي قد تكون إلى حد ما سيئة بالنسبة له، جولته داخل المستشفى، هو الصيدلي، وبالتالي هو يصل عند الصيدلي وهو في غاية الإنهاك والتعب والإجهاد، وده بالفعل ينهي الموقف ويمشي بسرعة، فيحتاج بالفعل إلى نوع من الابتسامة والتعامل الحسن. وهذا ربما كنت أنا أريد أن أعلق قبل الفاصل على كلام الدكتور خالد حول أن ثمة قيمة أخرى وهي جاءت في ثنايا الكلام، قضية الصبر، لأن هي الاحترام من جزء والصبر من جهة أخرى. حين الصبر حتى على قضية الاتهام، يعني قد يدخل شخص يتهم الصيدلي بشكل مباشر، يقول: يا أخي أنا سمعت عن هذا الدواء أنه يعني يفعل كذا، وأنت تقول لي عكس كذا، أنت كذاب، أنت كذا. فقد يحتاج أنه يصبر بالفعل على ردود أفعال الناس، على تعاملات الناس، أحيانا على إساءة الناس الغير مقصودة أو مقصودة، يعني قد يعني بشكل أو بآخر. عموما الابتسامة هي السحر، ونحن بحاجة إلى هذا السحر حقيقة.
إن شاء الله نعود لكم فيما ذكره الأخ أشرف. أيضا دكتور، فيما يتعلق أيضا في تقوى الله، كما ذكر موضوع بيع أدوات التجميل وخطورتها، لو نتحدث عن هذا الموضوع وربطه بقيمة مراقبة الله وتقوى الله سبحانه وتعالى.
أيوة. طيب، هو يمكن سواء يعني مستحضرات بشكل عام، مستحضرات الصيدلانية، سواء أدوات التجميل وحتى أحيانا بعض الأدوية، هي طبعا بعضها مفيد وبعضها غير واضح صراحة، لأنه ما عليها نفس التدقيق والرقابة يعني الأنظمة يعني اللي تكون معقدة أكثر أو أصعب اللي تمر بها الأدوية، فبعضها يكون غير واضح. ولكن للأسف بنا بنتكلم عن القيم، يعني ممكن يعني بعض الصيادلة يكون القيمة عندهم ما هي قوية، فممكن يعني يحاول يبيع، يعني مدام يعني مثلا زبونة دخلت المحل طيب وعنده مجموعة من أدوات التجميل، فبيفكر يمكن أنه يبيع ويدخل مكسب للصيدلي، خصوصا أن أدوات التجميل هذه بتكسب الصيدلي أكثر من الأدوية نفسها. يعني مكسب الأدوية ما هو زي مكسب الأشياء هذه، فالفائدة فيها والمكسب أعلى. فيعني بس تأكيد يمكن إنه الواحد ما يبيع على حساب المريض، يعني ما يفضل يعني صحة المريض، ويعني يعني يكون يعني صادق وأمين، طيب يكون مؤتمن على المريض هذا، فيديله اللي يحتاجه لا يزيد أي شيء، يعني أي دواء مستحضر صيدلاني ما حيفيد المريض قد يضره. والواحد دائما يوزن الفائدة والضرر، ويعني يحاول قدر الإمكان لا ضرر ولا ضرار.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ اتصال من مصر، الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بحيك وأهلا بحيكم.
اتفضل أخي عبد الرحمن.
أهلا بحيك. أنا صيدلي ويعني كنت أعمل في مجال الصيدلة الأكلينيكية في مصر. بس مدخلتي سريعا عن القيم اللي المفروض الصيدلي يتحلى بيها. يعني في رأيي إن أحد أهم القيم في الوقت الحالي هي قيمة التطوير الذات والتعلم المستمر. يعني طبعا احنا الواحد يقدر يقول ان هو يعني خد الاساسيات في دراسته الاساسية في البكالوريوس، لكن العالم والعلم بيتحرك بشكل كبير جدا جدا. وللأسف للأسف الشديد انا الواحد مطلع يعني على كتير من نقاشات جوه المجتمع الصيدلي للأسف تتسم بقدر كبير للأسف من عدم الاطلاع والاهتمام. وزي ما حضرتك قلتوا يعني في جزء كبير جدا من الموضوع جانب تجاري أكتر أو يعني داخل فيه المادة. فيعني أنا شايف إن الاهتمام بالعلم وتطوير الذات مهم جدا جدا خصوصا في الوقت اللي احنا فيه، ومعرفة مصادر المعلومات وازاي يجيب المعلومة الدقيقة المتطورة الصحيحة. وطبعا بجانب حياتك حاجات كتير جدا حضرتك غطيتوها زي الصبر، لان هو بيتعامل يعني في مجال الصيدلية بالذات هو الصيدلي بيبقى نقطة الالتقاء ما بين الطبيب والتمريض يعني قطاعات كتير جدا في المستشفى. فيعني يعني ده
أشكرك أخي عبد الرحمن يعني على هذه المداخلة حقيقة. ومن واقع عملي الأخ عبد الرحمن وهو صيدلي يعني يؤكد على أهمية المطالعة المستمرة. وأشكرك عبد الرحمن من مصر على هذه المشاركة. تفضل دكتور.
اسمحني أعلق عليها هذه لأنه تكررت صراحة النقطة هذه. الناس بيأكدوا على أهمية تحديث المعلومات ومتابعة الجديد. لسه اليوم يعني كنت مع طلابي أوجه لهم تحية
ما شاء الله.
فسبحان الله بنناقش مقالة جديدة. طيب المقالة هذه إيش فكرتها؟ بتقول عند بعض المرضى اللي هم يجيهم بكتيريا أو جرثومة في الدم وبتروح تمسك في صمام القلب. طيب نحن متعودين دائما كنا نعطي علاج بالحقن الوريدية، خلاص دائما هذه كانت الممارسة. التوصيات العالمية بتقول كده ودرسناهم كده الترم الأول. دحين نحن في الترم الثاني ناقشوا معايا مقالة جديدة دوبها نشرت قالت إنه بعض الناس أقدر أحولهم من حقن إلى حبوب بالفم. طبعا هذا إيش ميزتها؟ هو لما الواحد يتعالج بالحقن يعني حيقعد في المستشفى، يمكن يكتئب، حيكون بعيد عن أهله فترة طويلة. يعني هي الحالة دي تعالج يعني أسابيع، يمكن 4 أسابيع 6 أسابيع فترة طويلة. فمن باب التخفيف على المرضى يعني لو ممكن نخرجهم على حبوب ويكتمل علاجهم بنفس الفعالية هذا أفضل. فسووا هذه الدراسة لقوا بعض المرضى بشرط يكونوا يتحسنوا في البداية على الحقن نقدر نخرجهم على أدوية بالفم ويطلعوا جودة الحياة تكون أفضل.
هذه معلومة أبديت يعني هذه معلومة جديدة
مضبوط. حتى يعني مشاكل المستشفيات إنه ما فيها سرة وبنحرم ناس إنه يدخلوا المستشفى عشان ما في سرير. فالآن بالدراسة دي مثلا بعض المرضى حنخرجهم بدري فنجيب مرضى ثاني يستفيدوا. فهذه الدراسة نزلت الآن قلت لهم شفتوا أنا الترم الأول درستكم حاجة السنة الجاية ودحين بقول لكم المعلومة تغيرت. بعض المرضى الآن أنا مستعد اليوم أحولهم على حبوب ويرتاحوا. أول ما كنت مستعد لأنه ما كان في دراسة تثبت للشيء ده فكنت خايف أحول على حبوب يفشل علاج حقهم. لكن بعد هذه الدراسة ونشرت في على فكرة مجلة رقم واحد في الطب مثلا اسمه New England Journal of Medicine رقم واحد في الطب لقيت انه بعض المرضى ممكن نحولهم على اورل على عفوا يعني حبوب. فدراسه زي كده يعني الواحد لما عشان لو تابع الجديد حيريح مرضى كثير ويعني يمشي على الشيء الصحيح صراحه.
هذا مثال دكتور في هذا الاتجاه. بس عشان لا انسى قضيه الكفاءه العلميه اللي ذكرها الاخ عبد الرحمن من مصر والتحديث للمعلومه. انت ذكرت قضايا البرامج العلميه لكن انا كنت اريد الاشاره الى هل في مثلا مجلات علميه دوريات علميه يمكن للصيدلاني الان فقط تشترك بها اونلاين وتوصلوا كنشرات علميه على بريده وتخليه محدد؟ هل في شيء وانت اكيد انك سيد الموقف في الاتجاه؟
نعم ممتاز. طيب صراحة يعني هذه يعني يمكن مو بس مهارة أشوف إنه يمكن قيمة يعني لأن الواحد لو كان محدث معناته يعني هيعطي المريض بإذن الله أحسن ممارسة، أجد ممارسة على حسب نعم. العلم اليوم، لأنه من عدم العدل إني عالج مريض على معلومة من 20 سنة. يعني ف يعني من ضمن الطرق الواحد كيف يوصل للمعلومة والمقالات الجديدة، في بعض الناس يشتركوا في مقالات معينة اللي تكون مشهورة وقوية في مجال معين، يشتركوا فيها يدفع مبلغ وشهريا مثلا أو حسب يعني كل عدد يوصل له. هذه طريقة. في طرق أخرى مثلا، في على فكرة المكتبة اللي هي Saudi Digital Library، المكتبة الرقمية السعودية، هذه يعني نظام الله خير متوفرة بتسمح لنا ننزل مقالات كاملة، هي العدد تكون بفلوس لكن بتسمح لنا ننزل مقالات كاملة لكثير من المجلات، ما أقول كلها لكن نظام الله خير عن طريق الاشتراك فيها، يعني هم مشتركين فيها ونحن بس نفتح حساب وعندنا
مصادر كثيرة،
مصادر كثيرة الحمد لله يعني، فهذه حاجة الحمد لله يعني.
طيب الحمد لله. أنا معود لكم دكتور فؤاد، ذكر الأخ أشرف موضوع الهدي النبوي في بعض
طبعا هذا ربما يقودنا للعودة إلى مرة أخرى إلى قضية ما يتعلق بالطب النبوي والنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء بعده من 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 توظيف لكلماته وأحاديثه، وظفت حقيقة في علم الطب إجمالا وعلم الصيدلة والأدوية أيضا. أنا أعتقد أن الربط جيد في هذا الاتجاه، وقد يكون أيضا للصيدلي، وأنا هذه ربما دكتور خالد أيضا يعقب عليها، أنا أعتقد أن الصيدلي ربما أيضا بحاجة لا أقول لإلمام كامل بالطب البديل، لكن بقدر ما يكون هناك على الأقل بعض القواعد الموجودة لديه التي هي نابعة من الإسلام أساسا. هو يعرف مثلا قيمة الزمزم، ويعرف قيمة الحبة السوداء، ويعرف قيمة العسل. فمثل هذه القضايا أساسا هي ثابتة بالكتاب والسنة، واضحة تماما أنها ثابتة وتعتبر شفاء، شفاء ونص عليها القرآن أنها شفاء. وبالتالي جيد أن لو كان هذا يعني بعض الإلمام البسيط، ومرة أخرى أقول لا يعني هذا أن يكون هو شخص متخصص في الطب البديل أو لا، بقدر ما يكون هناك إلمام بسيط ربما يعضد في هذا الاتجاه. لكن إذا ذهبنا إلى قضية الحبة السوداء، حبة البركة وغيرها، هناك علم متخصص الآن ويدرس، وهناك أبحاث كثيرة جرت على جميع الأحاديث النبوية التي جاءت عنه عليه الصلاة، حتى ما يتعلق بكرمكم الله أبوال الإبل وغيرها، هناك دراسات علمية جدا راقية. وأنا أعرف أنه في جامعة الملك عبد العزيز، جامعتنا أنا والدكتور خالد، هناك أبحاث كبيرة جدا أجريت في هذا الاتجاه في 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 أحاديث معينة ومحددة، وطبق عليها دراسات بل بعضها عالمية ونشر في مجلات عالمية. لكن فعليا أنا أقول بس لعلها تكون من قيمة الصيدلي وهو يصرف الدواء الطبيعي أن يذكر ببعض الأشياء الجانبية التي نحن على يقين بأن لها أثر نافع.
نعم بارك الله فيكم. أيضا في هذا الجانب دكتور، يعني هل هناك بعض الأشياء يعني تنصح الطبيب فعلا أنه مثلا إذا خذ مثلا عسل أو حبة البركة أو ما شابه من هذه الذي ورد فيها مثلا؟
نعم طبعا، يعني هو يعني الأشياء اللي يعني ورد فيها زي كده يعني ذكرت سواء في القرآن أو في السنة، ويعني معتمد من العلماء، هذه طبعا نأخذ بها ونحطها في عين الاعتبار. والأفضل كمان لو أمكن إنه مثلا يعني يصير عليها دراسات، دراسات ليست للتشكيك استغفر الله في النص، ولكن لمعرفة فين الفائدة حقتها. يا سلام. يعني سبحان الله الشرع فيه له حتى كده إنه أبحث دور.
يا سلام.
سبحان يعني ف يعني زي العسل مثلا، ما في شك انه في شفاء، بس في ايش بالضبط لازم نبحث.
يا سلام.
اكيد في اشياء كثير اكيد، لكن يعني خلينا صريحين، هل ممكن احنا ناخذ عسل ومثلا نعالج كل انواع الامراض ونوقف الادويه مثلا كلها؟ لا، يعني حتى الشرع سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما استخدم نوع واحد من يعني الاعشاب، او في تنويع. والحديث اللي ذكر الدكتور اللي هو يعني
ما أنزل الله داء إلا هذا،
بالذات ما أنزل الله داء إلا أنزل الله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيعني معناته موجود، ولكن ما أعطانا سبحان الله الإجابة أي دواء يعالج أي مرض. أبحثوا أنتم.
يا سلام.
فيعني نؤمن بها طبعا، نحن مسلمين في النهاية، وبالعكس نحاول نحن نكون أول الناس اللي ندرسها.
يا سلام.
يعني ما نستنى يجي واحد في الغرب هو اللي يدرسها.
صحيح.
نحن لا، عندنا إشارة إنه في في فائدة لها، فبالعكس المفروض نزيد البحث العلمي في هذا الجانب.
نعم بارك الله فيكم. أنا أخذ أيضا تعليق ورد إلى صفحة البرنامج، يقول تقول أمنة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أهم قيم يجب على الصيدلي أن يتحلى بها وهي قيمة الصدق والشهامة وتتجلى في كونه لا يزيد في الأثمان على المشتري، خاصة الأدوية التي تكتب عليها الثمن.
يعني قيمة الصدق والأمانة هي القيمة التي كنا نريد أن نتحدث عنها ونتحدث عنها الآن، لكن أنا أريد بعد أن نتحدث عنها نعود إلى سؤال الأخ محمد بن الشرقية، لأن الدكتور لابد أن يجيب عليه.
نعم.
لكن قيمة الصدق والأمانة قيمتان مرتبطتان، ويظهر أن كل اللي يتابعونا في هذا البرنامج يدركوا أننا تعرضنا لها في كل المهن، فهي قاسم أعلى مشترك لكل المهن. يعني لا يمكن أن أكون طبيب أو تاجر أو مدير علاقات عامة أو مدير مبيعات أو إلا وأنا لدي صدق وأمانة. لكن المهم هو كيف نسقطها على مهنة الصيدلة. أنا أعتقد على سبيل المثال قد تكون من صور عدم الصدق أنني عندما يأتيني مريض وصف له دواء ما، وهذا الدواء غير موجود لدي في الصيدلية، ولدي دواء آخر أعرف أن ثمنه أعلى، فأقول له ترى في دواء آخر يحقق نفس الهدف، فأنا ما حقول له وقتها السعر بهدف أن أنا أريد أن أستفيد، قد يكون هذا من الكذب عليه. لكن لو ذكرت له المعلومة هذه، ترى هذا الدواء اللي صرفه لك الطبيب غير موجود عندي، صحيح في دواء آخر يؤدي نفس الهدف لكنه سعره أغلى، فهل تريده ولا ترى ممكن تبحث في صيدلية أخرى؟ هذه قمة الأمانة على قمة الصدق. قضية أن ربما كونه لا يعرف يقرأ أو لا يعرف مثلا، وما شاء الله تبارك الله نحن نعرف أنه يعني في رموز كذا بالشفرة ما بين الأطباء والصيادلة، يعني لا يفكها إلا هم، يعني الله يجزيهم الخير، فقد لا يستطيع بالفعل حتى لو كان يقرأ لغة إنجليزية أيضا لا يستطيع أن يفك هذه الشفرات، فيها كذا خطوط رايح وخطوط جاية. فيجب في الفعل أن القضية تحرك قضية الأمانة، إذا وصف الدواء بدقة يعطي نفس الدواء، لا يزيد دواء آخر ولا ينقص من الدواء، لا يغير من دواء إلى دواء آخر بهدف الربح أو المكسب أو شيء من هذا القبيل. قيمة الصدق أعتقد مع الأمان أعتقد أنها في غاية الأهمية بالنسبة للصيد.
نعم، بارك الله فيكم. قبل أن نتحدث أيضا، الأخ محمد من السعودية اتصل يسأل عن موضوع الصيدلي الذي هو يعني يصرف الدواء، لماذا ما هو يصرف الدواء وليس الطبيب؟
نعم، صراحة السؤال هذا متكرر، وفي اعتقاد عند البعض حتى يمكن بعض الصيادلة انه يعني ليش ما الطبيب يشخص ومثلا الصيدلي يعالج. بصراحة يعني انا يعني ربنا اكرمني درست برا في مكان كويس في احد مستشفيات جامعة هارفارد معروفة، بصراحة ما كان في شيء هذا انه الطبيب مثلا يشخص وخلاص والصيدلي يجي يعالج تماما، هو اللي يكتب كاملا. بصراحة هذه ما بتصير بالطريقة هذه، هي لا، هو الفكرة انه يعني اعتقد في اي شغلة لازم يكون في قائد للفريق، ما هي مسألة يعني تنافس او شيء، بالعكس هو فريق عمل، وفي النهاية اهم شيء مصلحة المريض، مو مهم يعني كلمة مين تمشي او حاجة، المهم شيء المريض هو المهم. فالصيدلي دوره كبير، ولكن هو يعني في الغالب اللي بيصير بصراحة لو في لما بيكون صيدلي كويس مع الفريق الطبي، الفريق الطبي بنفسه بيشخص ويقول له يلا ايش تنصح بالعلاج، من غير ما يجي هو يقول له اكتب، لكن بيقول له ايش تنصحنا، وبيقيم الطبيب. والصيادله الكويسين اللي علاقتهم كويسه بالفريق الطبي تقريبا يعني ممكن فوق ال 90% 95% بيقبلوا التوصيات. فما هي مساله انه انا اخذ منه العلاج، لا، هي المهم في النهايه المريض. واحيانا صراحه يعني انا ما بتحيز لا للصيدلي ولا للطبيب، احيانا الطبيب معرفته للحاله اصلا تخليه يفكر في علاج عن الاخر. خلاص، طبعا الصيدلي مع البرامج الجديده هذه صار اقدر وصار بيعرف تفاصيل الحاله اللي يحتاجها للعلاج. ولكن صراحه يعني ما كان انه والله خلاص مثلا في الولايات المتحده انه خلاص كل الاطباء يشخصوا ويوقفوا ويجي يكمل الصيدلي، ما هي بالطريقه هذه صراحه. الطبيب يشخص وفي العلاج يستعين بشكل كبير بالصيدلي، وفي نواحي كثيره صراحه ما يقدر يمكن احسن طبيب انه يدركها، يعني بسبب يعني تغطياته الأمور كثيرة بتفوت بعض الأشياء في العلاج. في أشياء لها علاقة بحركية الأدوية، تداخلات الأدوية يعني كثيرة ما تنتهي، وحتى نحن كل يوم بنقرأ مقالة جديدة وتطلع أشياء جديدة. فبصراحة يعني علاقة الطبيب والصيدلي كل ما أنا بتصير أفضل، في تعاون ممتاز، لكن ما نبغى إنه نأخذ من الطبيب انه خلاص لا تعالج انت شخص وجه،
يعني قصدي لابد ان يكون هناك تعاون.
نعم، لابد يكون هناك تعاون
الصيدلي في
بالضبط صح. احيانا بيصير برا في بعض الاماكن صار الصيدلي يقدر يكتب الوصفه، مش بس يصرفها، بعض التخصصات ممكن يبدا هو يوصف، ولكن ما نبي تكون في فكره انه والله خلاص الطبيب حيشخص ويوقف والصيدلي يكمل علاج كامل، لا بالعكس كده يعني تخاف انه يعني
قابس
في فجوه تصير. بالضبط، فلا، الافضل انه يكون في قائد مو تقليل من البقية
صحيح،
لكن يعني يكون في قائد والصيدلي وبقية الفريق يكونوا عون كبير
جميل.
في النهاية مصلحة المريض هي الأهم.
جداً مع قيمة الأمانة التي تحدثنا عنها، لو نأخذ أيضاً أمثل عملية، وكما ذكر المتصل أشرف من السودان ذكر موضوع العمولة في مع بعض الصيادلة.
صراحة هذه مشكلة كبيرة خصوصاً في صيدليات المجتمع. وواحدة من يعني الأدوية المشهورة كانت اللي بيصير فيها يعني زي كده عليها بونس، الشخص بيبيع. فبدأوا بعض الصيادلة، أتمنى ما يكونوا كثير، لكن يعني يدور على مشكلة عشان يطلع لها علاج ويبيع. وهذه مصيبة يعني، لو الصيدل اللي مؤتمن بدأ يفكر بالطريقة هذه، أنا يعني أحسب إن شاء الله أنهم عددهم قليل.
لكن في حالات يعني أن يأتي المريض يطلب الدواء يقول له ما عندي، في عندي هذا الدواء.
نعم، هي أحيانا صراحة اللي بيصير زي كده، يكون مثلا في دواء عليه بونس، عليه نسبة. فيحاول
يوجه المريض ناحيته،
يعطيه للمريض حتى لو هو عارف أنه مثلا الدواء الآخر يعني أكثر أمانا أو أكثر
فعالية، أقل سعرا ممكن،
يعني قد يعني الشيطان يوسوس له ويعني يغلط الغلطة هذه. أتمنى أنه ما يكونوا كثير. أيضا كمان أحيانا مثلا زمان كانت بتصير، دحين الحمد لله في السعودية يعني نظاما ممنوع صرف مضادات من غير وصفة. أول إيش كان بيصير؟ المريض بس لو دخل الصيدلية وكح، ما بذكر أسماء، بس في يعني مضادات مشهورة تعطى كانت للمرضى، وهو لو إحنا جربنا حتى نسأل في استبيانات، صارت دراسات كثيرة، وكثير من الصيادلة مؤمنين إنه ما حيفيد المريض. ليش بيعطيه؟ لأنه عشان يبيع. فالحمد لله إن شاء الله العدد ما يكون كبير، والآن الحمد لله نزل نظام، يعني الكل سواء اللي يعني كان يسويها أو ما يسويها الآن ممنوع الحمد لله. يعني هذه يعني
فقط في المضادات يا دكتور ولا
هم بدأوا بالمضادات صراحة، ودحين بدأوا يتوسعوا الأدوية النفسية، ويعني إن شاء الله تزيد. بس المضادات الحيوية كان فيها اهتمام صراحة إنها تكون رقم واحد، لأنه المضادات صراحة يعني أحيانا تصير هي الداء. ليش؟ لأنه المضادات الحيوية اللي خليها تختلف عن كل الأدوية الثانية، إنه هي مش بس بتعالج المرض أو الأعراض، هي بتقتل كائنات حية. الكائنات الحية هذه البكتيريا أو الجراثيم، هذه عندها قدرة إن سبحان الله يصير فيها طفرة جينية وتسوي مقاومة. المقاومة هذه بلاء. المقاومة هذه لو البكتيريا في المجتمع العايش عندنا صارت مقاومة، الناس حتموت. على فكرة في دراسة متوقعين في 2050، وهذه الناس كلها صارت بتتكلم عنها صراحة، معلومات مخيفة إحصائية، متوقع أنه 2050 لا سمح الله إن شاء الله ما تصير، لكن إذا استمرينا بنفس الاستخدام السيء للمضادات وصرفها كده، أنه قد تصل يعني الوفيات في السنة إلى 10 ملايين. يعني 10 ملايين، لما نسمع 10 ملايين في السنة هذه حرب عالمية ولا إيش هذه، لكن بس مجرد مقاومة. فعشان كده ليش الآن وزارة الصحة المذكورة يعني منعت الصرف؟ في ناس يقولوا ليش يعني تقلوا علينا لازم نروح نزور المستشفى، يعني ليش كده؟ لكن لو يعرفوا السبب وراءها صراحة، يعني إنه يعني الناس يعني إن شاء الله المقاومة تقل عندنا، ونحافظ على الـ يعني الجراثيم اللي عندنا إنها ما تكون مقاومة. وناس ترى جماعة ناس كثيرة بتوفوا في المستشفيات، يعني طبعا قدر من الله، ولكن يعني في سبب.
صحيح.
في سبب، والسبب هذا يعني جزء منه إهمال صراحة. تمام. يعني أنا عندي الله يرحم الوالد سبب وفاته جرثومة مقاومة لمضادات حيوية. أخذ مضادات قوية، بعد ما توفى الله يرحمه طلعت المزرعة مقاومة. هذا إيش سبب هذا؟ سوء استخدام مضادات حيوية. طيب الله يرحمه برضو خالته الله يرحمه قبل كم شهر نفس الشيء، جرثومة أخرى مقاومة ما نفع العلاج.
إذا من هنا جاء القرار يعني بقرار نعم سليم 100% بمنع المضادات الحيوية إلا بوصفة
نعم
من طبيب.
نعم. طبعا بعض الناس بتقول إحنا ما سمعنا عن مقاومة، يعني ما بنسمع عنها. السبب بصراحة لأنه للأسف إحنا ما بنقول للناس، وصراحة الواحد لما يكون واحد من أهله توفى بنستصعب نقول له السبب الحقيقي. فإيش بنقول غالبا؟ هبوط في الدورة الدموية، هذه الكلمة مشهورة.
صحيح.
لكن يكون السبب في الهبوط الدورة الدموية إيش هو؟ إنه جرثومة انتشرت في الجسم وما بتستجيب المضادات لأنها مقاومة، سبحان الله يعني كانت سبب في إنه الشخص توفى.
بارك الله فيك. نأخذ اتصال ثم نكمل معنا. محمد من ألمانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت عايز بس أكلم إن إحنا يعني أنا شغال في المخدة دوائية هنا في ألمانيا، ودلوقتي يعني أكتر حاجة مكلفة وأكتر مجال ساحب تمويلات الأبحاث هو تطوير أدوات السرطان. وللأسف يعني الموضوع بيتحرك بسرعة أوي، يعني المجال بيتحرك بسرعة أوي. إحنا عايزين ننشئ يعني نركز أوي على التعليم، وبالذات تعليم أطفالنا في مجالات بحيث إنهم يبقوا أقوياء جدا في مجالات الرياضة والبرمجة والعلوم الفيزيائية عامة، العلوم الطبيعية عامة. يعني أنا شايف إن لازم جنب العلوم الشرعية لازم برضه نأكد على العلوم الطبيعية بقوة قوية، إلا إحنا يعني متأخرين جامد بالمقارنة ببقية. ده بس أنا كنت عايز أركز عليه يعني.
تمام، أشكرك أخي محمد من ألمانيا على هذه المشاركة. حقيقة الأخ محمد يؤكد أنه أهمية إجراء البحوثات والاستمرار أكثر والاهتمام في موضوع البحث صحيح. العلمي صحيح. وغيره.
هذا يعيدنا ربما للقيمة الأولى التي تحدثنا عنها، قضية الكفاءة العلمية والتخصصية. وأعجبني أيضا كلام الدكتور خالد عندما أشار أنه هناك الأدوية النبوية أو غيرها إجراء الدراسات عليها هذا يعزز حقيقة من حسن استخدامها وتوظيفها بشكل جيد. لكن يمكن نحن أيضا لكسب الوقت يمكن نحتاج تسليط الضوء على، أنا أعتقد باقي في ذهني قيمتين في غاية الأهمية. الأولى هي قضية حفظ الأسرار. حفظ الأسرار قيمة جدا مهمة، لأنه عندما يأتيني مريض ولديه كشف وصفة طبية، وهذه الوصفة تعني باختصار أنه مصاب بمرض ما، فكوني أنا صيدلاني طلعت بحكم أن أنا الذي سأصرف يتطلب علي شرعا وقيمة أنني بالفعل لا أفصح بهذا السر لأي أحد كائنا من كان. هذه قيمة في غاية الأهمية وربما لها صور في الممارسة. وربما القيمة الثانية نختم بها، لكن لو كان الدكتور خالد
نعم، هل لكم تعليق دكتور في موضوع حفظ الأسرار؟
نعم، يعني هذا مهم جدا، لأنه سبحان الله يعني من المهن اللي الناس يعني تحكي فيها كده ويعني تاخذ راحتها في الكلام صراحه الصيدلي. يعني وخصوصا الصيدلي يعني بالذات مثلا في صيدليات المجتمع معروف انه الناس بتستسهل تروح له عن انها تروح المستشفى، وبتاخذ راحتها في الكلام اكثر معه. تمام، يعني خلاص هو بيدخل الصيدليه بيتكلم على الصيدلي، ما فيها انه ياخذ موعد ويستنى كشفيه ومش عارف ايش، لا. فالناس بتاخذ راحتها في الكلام صراحه، وبتقول اللي عنده. فالمفروض الواحد يعني يحفظ الأسرار، ما يتكلم في مكان في ناس يعني ممكن يسمعوا التفاصيل، حتى اللي يمكن أقرباء الشخص ما يوصل من غير علم الشخص. مثلا المريض بياخد دواء اكتئاب، بياخد أشياء مقويات جنسية، بياخد حاجة، مفترض يحفظ الأسرار ما يوصلها لشخص ما ينبغي أن يوصله.
بارك الله فيك. نختم معكم دكتور.
أنا أختم حقيقة وربما الدكتور خالد في ثنايا كلامه أشار إليه، قضية النفع المتعدي. الصيدلي اليوم على 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 ثغرة عظيمة، يستطيع أن يقدم شيئا كبيرا، يستطيع أن يقف قضية الإرشادات والتوعية. اليوم الذين يمتلكون السناب شات ويلتدروا غير من أدواته وهو صيدلاني، ألا يستطيع أحيانا أن ينزل مقاطع جميلة توعية تخدم المجتمع؟ قضية أنه ربما أيضا في النفع المتعدي أنه يرشد المريض إلى ما هو أسلم له وأفضل له، سواء ماليا أو صحيا أو غير ذلك. أنا أقول يعني إذا استشعر الصيدلي بأنه على ثغرة عظيمة، وأن الله آتاه من العلم ما يخدم به صحة الناس ويحقق شعار من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أنا ذاك يفكر في قضية الناس.
نعم، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الدكتور خالد عمر حمزة الجعلي، أستاذ مساعد وصيدلي أمراض معدية بجامعة الملك عبد العزيز، وفضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.